الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملف أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة وتعرف بآية الدين، هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وموضوع هذه الآية الديون. ذكر فيها ضوابط عظيمة يتحقق بلزومها والعناية بها: حفظ الأموال، ودرء الخصومات، ويتحقق بذلك مصالح عظيمة. وهذه الأحكام التي في هذه الآية المتعلقة بالدين بهذه التفاصيل العظيمة الدقيقة المحققة للمصالح الكبيرة للعباد، هي من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وكمال شرعه ووفائه بكل مصالح العباد. وبه وبلزومه يتحقق للعباد كل خير وصلاح، ويدرى عنهم الفتن والشرور. ولهذا كثير من مشاكل الناس المالية عائدة إلى تضييعهم أو تضييع بعضهم لضوابط الشرع المتعلقة بالمال والتعاملات المالية. وهذه الآية هي تتعلق بنوع من التعامل المالي، وهو الدين والتداين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. تداينتم أي تعاملتم معاملة فيها دين، سواء عجل الثمن وأخر المثمن أو العكس، عجل المثمن وأخر الثمن. إذا قمتم بمعاملة من هذا القبيل تداينتم بدين إلى أجل، بدين أي قرض إلى أجل أي مسمى معلوم، وهذا أيضا ضابط لا بد منه في الدين، وإلا يكون المعاملة فيها غرر. إذا تداينتم بدين إلى أجل لا بد أن يحدد الأجل، وإلا فيما بعد تنشب خصومة. إلى أجل يقول إلى سنة أو 6 شهور أو نحو ذلك يحدد الوقت. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا الذي تتفقون عليه وقت هذا التعامل، هذا التداين من حيث الثمن والمثمن، من حيث المعجل والمؤجل، ومن حيث الوقت، هذا يكتب، لأن إن لم يكتب عرض للضياع والخصومات. فهذا حكم يحفظ المال، يحفظ الحقوق، ويدرأ النزاع والخصومة، لأن إذا مر عليهم مثلا أشهر وقال له: أنا أقرضتك 30، قال: لا، أنا الذي أذكر أنك أقرضتني 20، ما أقرضتني 30، وهذا يقول: إلا 30، أو يقول مثلا: أنت أعطيتني أجل سنة، وهو يقول: لا، 6 شهور، وتبدأ خصومات بينهم. لكن إذا وثقت في الكتاب وأشهد الشهود ما بقي شيء، لأن أحيانا ليس الخصومة لا تأتي عن قصد، أحيانا نسيان، عدم ضبط، ينسى المرء، يكون اقترض 30 ثم لا ينسى، يظنها 20 ويقول 20 وهو صادق، لكن صادق فيما يظن لا في حقيقة الأمر. فإذا هذا فيه حفظ للحقوق، هذا فيه حفظ للحقوق، وفيه درء للنزاع والخصومة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الكتابة هذه وسيلة عظيمة جدا لحفظ الحقوق وضبطها. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم يعني كتاب الدين، الدين لابد يكون له كتاب، ويقوم على الكتابة كاتب بالعدل، يعني ضابط وأمين، لأن يعني إن لم يكن ضابطا ولا أمينا وهم لا يعرفون القراءة، أحيانا يكون كثير لا يعرف القراءة، ويكون الذي يعرف الكتابة 1 أو 2 أو 3، فيطلب منها الكتابة، يطلب منها الكتابة، فلا بد أن يكون ضابطا وأن يكون أمينا، لأن إن لم يكن كذلك قد يزيد في الأجل، قد يزيد في الدين، قد يحصل منه حيف لأنه ما عنده أمانة ولا عنده ديانة ولا عنده نصح. ولهذا قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني ليس كل كاتب يطمئن إلى كتابته، وإنما يتحرى في الكاتب أن يكون أمينا، أن يكون ضابطا. ثم أمر يتعلق بالكاتب نحتيج إليه، وجاءه 2 عندهم قرض ولا يعرفون الكتابة، وطلبوا منه أن يكتب هذا الدين الذي بينهم حتى تضبط حقوقهم، عليه ألا يمتنع، عليه ألا يمتنع، أن هذه الكتابة التي يعرفها وهم لا يعرفونها ويحسنها وهم لا يحسنونها هي من تعليم الله له وفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إذا طلبوا منه الكتابة جاءه 2 وقال أنا أقرضته المبلغ الفلاني إلى الأجل الفلاني، والثاني يقول نعم أقرضني وحدد لي هذا الأجل، ونريد أن توثق لنا هذه المعاملة التي بيننا بالكتابة، لا يابى لا يمتنع، لأن هذا العلم الذي هو علم الكتابة من الله سبحانه وتعالى عليه به، فلا يأبى لا يمتنع لا يمتنع من ذلك. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب فليكتب، لا يرد هؤلاء الذين جاءوه لضبط حقوقهم، لا يرد لا يردهم، يكتب فليكتب. من الذي يملي عليه؟ من الذي يملي عليه؟ هو عليه أن يكتب، يكتب شيئا يسمعه منهم. قال جل وعلا فليكتب وليملل الإملال والإملاء معناهما واحد، وليملل يعني وليملي المعنى واحد، وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق. قال وليملل الذي عليه الحق أي ليقم المدين، ليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين، إملاء ما عليه من الدين، يعني يملي والكاتب يسمع، ليس الدائن. الإملاء لا يكون بهذه الطريقة أنا فلان ابن فلان أقرضت فلان كذا وكذا لمدة كذا، الذي يملي الذي عليه الحق، وهذا أدق في ماذا؟ في ضبط. إن أخطأ الذي عليه الحق في الإملاء يقول له لا، الدائن يقول له لا، لكن هو الذي يملي الذي عليه الحق، هذا أضبط، لأنه لو كان الذي يملي الدائن ربما يحصل شيء بعد، يقول أنت أمليت شيئا وأنا ما كنت مثلا كذا إلى آخره، لكن هو المدين يملي، يقول أنا فلان ابن فلان أقرضني فلان مبلغا من المال قدره كذا وكذا وأجلني مدة سنة مثلا. قال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، يراقب الله وهو يملي، يراقب الله عز وجل وهو يملي. إذا لم يكن هناك مراقبة لله وقت الإملاء قد يدرج كلمة مثلا، قد يدرج كلمة، وهذا يفعل، يعلم أن الدائن لن ينتبه لها، لن ينتبه لها، فيدرج كلمة، ثم إذا جاء وقت السداد وقت المطالبة يقول انظر ماذا كتبنا، ويريه كلمة لم يتق الله فيها، وضعها قاصدا بها، وهذا يفعل، يوضع في بعض العقود بين السطور يدرجون كلمة تغير، وهذا يصنع إذا كان من يملي لا يتق الله، ولهذا يؤمر بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى لا يجعل شيئا يهدف منه تضيع ماذا؟ تضيع الحق أو مماطلة فيه أو نحو ذلك. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس يعني لا ينقص منه، يعني الدين الذي عليه والحقوق التي عليه، لا يبخس منه شيئا، لا من حيث مقدار الدين ولا من حيث الوقت والسداد، يكون هذا كله يكتب ويمليه بدقة وعدل وإنصاف وأمانة، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. إذا كان الذي عليه الحق المدين، المدين سفيها، يعني لا 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 يحسن ضبط الأمور لنقص فيه، لا يحسن ضبط الأمور ولا يحسن التصرف في المال لسفهه وقصور عقله، أو كان ضعيفا، أو كان ضعيفا ضعفا ناشئا عن صغره أو ضعفا ناشئا عن كبره، لأن قوة الإنسان يسبقها ضعف ويلحقها ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فقد يكون الضعف للصغر وقد يكون الضعف للكبر. إذا كان ضعيف رجل كبير ما يضبط الأمور لكبره، ضعفه لكبره أو ضعفه لصغره. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، في لسانه آفة خرس أو شيء من هذا القبيل ما يستطيع أن يمل، أو في لسانه عجمة فما يستطيع، فليملل وليه بالعدل بالإنصاف. وليه أي القائم على أمره، القائم على شؤونه، فليملل وليه بالعدل. هذه الآن كلها تفاصيل تتعلق بماذا؟ الكتابة، توثيق الدين كتابيا، وطريقة الكتابة، ومن الذي يملي. وإذا كان الذي عليه الدين هو نفسه لا يستطيع لأسباب أن يملي، فيملي الذي يقوم على أمره، وليه الذي يقوم على أمره هو الذي يقوم بالإملاء، فليملي وليه بالعدل. ثم تأتي مسألة أخرى لضبط هذا الدين وهي الشهود، توثيقه كتابة وتوثيقه بماذا؟ بشهاد الشهود على هذه الكتابة وعلى هذه الوثيقة، وثيقة الدين. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، شهيدين من رجالكم أي بالغين عدلين، رجلين أي بالغين عدلين، يطلب منهما الشهادة، يسمع قول المدين بما في ذمته لأخيه، ويسمع من أخيه أيضا إقراره بذلك فيشهد. قال واستشهدوا أي على الدين شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لا يطلب شهادة أي أحد، وإنما ينتقى الشاهد العدل الأمين، لأن شهادته لها أهميتها في هذا التوثيق. قال ممن ترضون من الشهداء أي ترضون ديانتهم وترضون عدالتهم وأمانتهم، ممن ترضون من الشهداء. لما هذا التعدد امرأتين؟ ما سر ذلك؟ قال أن تضل إحداهما، وفي قراءة إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وفي قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، من الإذكار، أن الناس يذكر، يقول له فلان أنت نسيت، أما تذكر كذا كذا، يأتي بأشياء حتى يذكره، كنا جالسين وكنت كذا، ويأتي بأشياء حتى يعيد له الذاكرة. وهذا يحصل كثيرا، ينسى الإنسان لكن إذا جيء له بأشياء ساعده على استرجاع ذاكرته للأمر الذي طلب منه الشهادة فيه. قال أن تضل إحداهما، تضل أي تنسى، تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما من هي؟ نعم الذاكرة، الأخرى أي الناسية، فتذكر إحداهما الأخرى يعني تذكر الذاكرة الناسية، تذكرها، تقول يا فلانة تذكري كان كذا وكذا وكذا إلى آخره، فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي على الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا للشهادة، طلب منهم أن يشهدوا، ما يمتنع هذا حق وهذا حفظ حقوق وهذه مصالح عظيمة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي على الشهداء أن يجيبوا إذا طلب منهم الحضور للإدلاء بالشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا، لا يحصل لكم ملل، السآمة هي الملل. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا في أن الكتابة تتناول أمرين، مقدار المال والأجل، الوقت، وقت السداد. لا تسأموا أن تكتبوا، أي لا يحصل لكم ملل، لا تملوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني سواء كان المال كثير أو كان المال قليل، لا يحصل ملل، لأن هذا يحفظ حقوقكم ويذرع عنكم فيما بعد خصومة وتنازع. فلا تسأموا أن تكتبوا، لأن قد يكون المال قليل يكون المال قليل، ثم والأجل طويل، إذا جاء الأجل بعد سنتين ربما الذي أقرضه يختلط عليه ماذا؟ دين لشخص ودين لآخر، ويقول لا، أنا ما أقرضتك 100 ريال، أنا أقرضتك 100,000 ريال، كيف تحل الآن؟ أنا ما أقرضتك 100، أنا أقرضتك 100,000 ليست 100. فلا تسأموا أن تكتبوا، لا تسأموا، لأن كتابتكم لا يدفع عنكم فيما بعد خصومة وإشكال. الآن هذه الآن مثل ما عرضت عليكم، لو أن بعد سنتين كان وقت السداد وقال له الدائن أنا ما أقرضتك 100، ما أقبل منك 100، أنا أقرضتك 100,000 ويجب أن تسلم لي 100,000 الذي أقرضتك إياه، وهذا يقول أنا ما أقرضتني، ما الذي يحسم؟ هذه الكتابة الشهود، ما يبقى خصومة ولا يبقى أي إشكال. قال له ولا تسأموا، لا يحصل لكم ملل، تقول هذا قليل ما يحتاج كتابة، أو مثلا مدة السداد بعد شهر، ما ننسى إن شاء الله، شهر قريب ما يحتاج كتابة. لا تسأم، لا من حيث الأجل قربه أو طوله، ولا من حيث المال قلته أو كثرته. اكتبوا ولا تملوا من الكتابة، لأن هذا أضبط لكم وأحفظ لأموالكم ويدفع عنكم الخصومة والنزاع. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما هو أجله؟ الوقت الذي اتفقتم على أن يكون السداد فيه، سنة، سنتين، شهر، شهرين، إلى أجله. ذلكم، الإشارة إلى ماذا؟ الكتب الذي نهاكم الله أن تسأموا منه، من كتاب ذلكم، يعني الكتب أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله، أي أعدل في شرعه الحكيم سبحانه وتعالى. هذا العدل الذي تضبط بها الحقوق وتدرى فيه النزاعات والخصومات، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، يعني أعظم عون على إقامة الشهادة وضبطها، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أدنى أي أقرب، ألا ترتابوا أي لا يحصل لكم شك، مثل ما مثلت، لو جاء فيما بعد وما في كتابة ولا هناك شهود، وأحدهما ما يكون عنده أصلا قصد إضرار، لكن التبست عليه الأمور واختلط عليه دين فلان بدين فلان، وقال له أنا أقرضتك كذا وكذا، على خلاف الواقع أصبح بينهم ريب، وأصبح بينهم شك، وتنشأ بينهم حينئذ نزاع وخصومات، هذا يطالب بما ليس له، وهذا يطالب بشيء ما اقترضه. أدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى نفي الشك وقطع النزاع، وقطع النزاع. إلا، هذا يستثنى، ما يحتاج إلى كتابة ولا يحتاج إلى شهود، إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. هذه قراءة عاصم، وجميع القراء قرأوا بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة، يكون المعنى إلا أن تقع تجارة حاضرة، أو يكون تجارة هو اسم كان، وما بعدها تديرونها هو الخبر. جميع القراء عدا عاصم قرأوا تجارة حاضرة. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينهم بينكم. هذا نوع من التجارة، هذا نوع من التجارة. والشيخ رحمه الله في أظن في فتح الملك العلام ذكر أنواع التجارة، ذكر أنواع عديدة للتجارة، ومنها هذا النوع سماه تجارة الإدارة، سماه تجارة الإدارة تديرونها بينكم. وهذا النوع من التجارة يشملنا كلنا، نحن كلنا تجار، لأنك تأتي البقالة تأخذ بريال، تعطي ريال وتأخذ خبز مثلا، أو مثلا تعطيه ريالين وتأخذ، تديرونها بينكم. هذه ما تحتاج أن تأتي وتكتب، ولا أيضا تأتي بشهود، هذه التجارة بيع وأخذ، تعطيه المال وتأخذ، تعطيه الثمن وتأخذ المثمن، هذه لا تحتاج شهود. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، حاضرة يعني في الوقت نفسه يقبض والآخر يد بيد، هذا معنى حاضر، يد بيد، تعطيه ويعطيك، تعطيه مال ويعطيك السلعة، هذه ما تحتاج إلى كتابة ولا تحتاج إلى شهود، هذه مستثنات. ولا يظن في مثلها ماذا أن يحصل مثلا اختلاف، ولا هذا يأخذ ثمنه وهذا يأخذ القيمة، وكل يمضي في سبيله. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها بينكم، إدارتها التعاطي الذي يحصل، هذا يعطي الثمن وهذا يعطي المثمن، تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، هذه لا تحتاج إلى كتابة، ولا جناح عليكم في ترك الكتابة. ولو أن هذه يطلب فيها كتابة، أو حتى يستحب فيها كتابة، يحصل فيها مشقة على الناس، ولا يترتب عليها مصلحة أو درء شر. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح، إلا حرج عليكم ألا تكتبوها، ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الإشهاد في التبايع هو على وجه الاستحباب، هو على وجه الاستحباب، هذا غير الشهادة على الديون، وإنما شهادة على بيع، بيع فيه ماذا؟ فيه تقابض ثمن ومثمن. وأشهدوا إذا تبايعتم، أي على وجه الاستحباب، وخاصة إذا كان يعني الثمن مثلا كبير، ليست الأشياء التي تدار كل يوم والتبايع اليومي في الأشياء اليسيرة، وإنما في أشياء هذه. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أصلها إما لا يضارر أو لا يضارر، لا يضار تحتمل لا يضارر ولا يضارر، وهي تتناول هذين النوعين، ولا يضار كاتب ولا شهيد، في قراءة بإسكان الراء، ولا يضار كاتب، ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا فيه نهي عن تقصد وتعمد المضارة، سواء أن تكون المضارة صادرة من الكاتب أو من الشهيد، أو المضارة ملحقة بالكاتب والشهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فواجب الكاتب أن يكتب بدقة، كتابة دقيقة وافية بالأمر الذي تم التبايع عليه، ولا يعمل أي مضارة لا للدائن ولا للمدين. والشهيد أيضا يشهد بعدل، وإذا طلب منه الشهادة يشهد، فلا يضار لا في التحمل ولا في الأداء، أداء الشهادة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، واجب الكاتب والشهيد الأداء بدون أن يكون هناك مضارة. وإن تفعلوا، يعني هذا الذي نهيتم عنه، وإن تفعلوا أي هذا الذي نهيتم عنه، فإنه فسوق بكم. الفسوق ما هو؟ خروج عن طاعة الله. هذه أحكام، هذه أحكام، أحكام الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فإن لم تلتزموا أو إن تفعلوا، يعني هذا الذي الله ينهاكم عنه، فإنه فسوق بكم أي خروج منكم عن طاعة الله. وماذا تعني كلمة بكم؟ فسوق بكم، يعني عاقبة هذا الفسق عائدة ماذا عليكم؟ ستتضررون أنتم. هذا فسوق الآن، خروج عن الطاعة، والعاقبة التي تترتب على هذا الخروج منكم عن طاعة الله مضرته عائدة عليكم. فهو خروج عن الطاعة، وهو في الوقت نفسه يترتب عليه مضرة تعود عليكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم. واتقوا الله، اتقوا الله، راقبوا الله، خافوا الله عز وجل في أموركم كلها وفي التعاملات المالية التي بينكم. تذكروا اطلاع الله عليكم ومحاسبته لكم، وأن هذا المال الذي تتعاملون به بينكم ستسألون عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه. هذه الآن التعاملات، هذه وجه من الوجوه، فيسأل عن ماله. اتقوا الله، راقبوه، تذكروا وقوفكم بين يدي سبحانه وتعالى. واتقوا الله، ويعلمكم الله، يعلمكم مصالحكم الدينية والدنيوية. ولهذا لما يقرأ المسلم مثل هذه الآية العظيمة يقرأها على أنها تعليم له لمصلحة دنيوية لا تنضبط ولا تتحقق فيها السلامة إلا بهذا التعليم الإلهي في بهذا الوحي العظيم. ويعلمكم الله، يعلمكم ما يصلح به دينكم وما تصلح به دنياكم. والله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم، علمه أحاط بكل شيء، علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، علمه واسع، وسع كل شيء، والله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، صار بينكم تعامل فيه دين ولا يوجد كاتب، وكان في الزمن الأول ربما يختلف عن الآن، يعني الكتاب قلة، فإن لم تجدوا كاتب، مسافرين، واحتاج أحدهم أن يقترض من الآخر، يحتاج أن يقترض من الآخر ولا يوجد كاتب حتى يضبطون الأمر الذي بينهم، ماذا يصنعون؟ قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، في قراءة فرهن مقبوضة، يعني تعطيه شيء، تعطيه شيء من متاعك، من التي الأمور، الأشياء التي لك تعطيه، تقول هذه تبقى عندك رهن، تعيدها لي إذا عدت لك الدين، يطمئن، يطمئن، يعني عنده شيء تطمئن نفسه أن دينه بإذن الله ما يكون فيها، ما يكون فيه مماطلة أو يكون فيها تأجيل أو نحو ذلك. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهان الآن في هذه الآية جاء في ماذا؟ في السفر، في السفر. لكن أيضا دلت السنة على ماذا؟ على فعله في الحضر. دلت السنة على أنه على أنه يفعل في الحضر. فإذا مثلا جاء شخص يقترض من آخر وقال أنا ما عندي مانع، لكن من أجل ضبط مالي وضمان بإذن الله رجوعه إلي أعطني شيء، ارهن عندي شيء يحفظ لي هذا المال. الرهن الآن لما يكون عنده في ضبط لماله، ويقول لها تسدد بعد سنة، بعد سنة إذا أخرت أنا سأبيع هذا الرهن الذي عندي وأخذ قيمتي وما زاد أعيده لك. هذه الرهن له أثر قوي في ماذا؟ في الضبط، له أثر. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما المقصود من هذه الرهان المقبوضة أو الرهن المقبوضة؟ ضبط الحقوق، ضبط الحقوق. كل هذه تعاليم إلهية عظيمة المقصود منها ضبط الحقوق ودرء التنازع والخصومات التي قد تقع بين الناس. فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا، احتاج أخ من أخيه قرض وكل منهم مطمئن ونفسه مرتاحة لأخيه، فإن أمن بعضكم بعضا لا حرج يعني في أن تعطيه ولا تطلب منه رهن ما دمت مطمئن له، يعني غاية الطمأنينة، وتعرف يعني أمانته القوية وحرصه، فلا حرج إذا أعطيته بدون رهن، إذا أعطيته بدون رهن. فإن أمن بعضكم بعضا، يعني إذا كنت تعرف من أخيك أنه ضابط وأمين وحريص على الوفاء، تعرف فيه صفات تجعل في نفسك طمأنينة من جهته، فإن أمن بعضكم بعضا يعني فلا حرج في ترك هذا الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، هذه أيضا وصية من الله سبحانه وتعالى للمدين، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني كأنه يقال لهذا المدين، هذا صاحبك أكرمك وأعطاك مالا وصبر عليك مدة واطمأن إلى أمانتك وقال لك ما نحتاج لا رهن ولا أي شيء، أنا يكفيني أنك أنت. تقل له فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه وصية، وصية من الله عز وجل لهذا المدين الذي ائتمنه الدائن، ائتمنه الدائن. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا حدثته نفسه بمماطلة أو مثلا جحد أو بخس أو غير ذلك، ليتق الله، وليتق الله وليذكر أنه محاسب وأن الحقوق مؤدات يوم القيامة، وليتق الله ربه. ثم أوصى سبحانه وتعالى الشهود، قال ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة. أحيانا في مسألتنا هذه الأخيرة، يعني شخص ائتمنه صاحبه، ائتمنه صاحبه، كانوا مثلا أربعة أو خمسة في سفر، وقال واحد منهم يا فلان أقرضني 1000 ريال، وقال له تفضل هذه 1000، ولا دقق معه لا في شهادة ولا في كتابة ولا ائتمنه، والرفقة الحاضرون يرونه قال أقرضني، ورأوه وهو يعطيه. لنفرض أنه بعد شهر قال لها 1000 يا فلان، قال والله ما أذكر أن اقترضت منك أبدا، ما تذكر يا فلان أقرضتك أعطيتك فعلت كذا، ما تذكر. قد يكون فعلا نسي. فإذا طلب من الرفقة الحاضرين وهم يشاهدون يا فلان تذكر، أنني طلب مني وأعطيته كذا وكذا وهو يذكر ماذا عليه، عليه أن لا يكتم الشهادة، أن لا يكتم ما دام يعلم وشهد ورأى لا يكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه فيه فجور، قلبه فيه خلل، آثم قلبه يعني فيه في آفة في قلبه، هي التي يعني أوصلته إلى أن يكتم شهادة يضيع فيها حق ماذا؟ أخيه المسلم. ولو كان مكانه لما رضي هذا الكتمان، لكن الذي يكتم هذا آثم قلبه، آثم قلبه، فيه إثم في قلبه، فيه ظلم، فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، أي محيط علمه بكل أعمالكم، محيط علمه بكل أعمالكم وكل تعاملاتكم، أحاط علمه بها سبحانه وتعالى. وهذا يترتب عليه ماذا؟ المجازاة يوم القيامة والمحاسبة. يعني لا يظن الإنسان أنه إذا تحايل على أخيه وتلاعب وضيع عليه حقه أن الحق ماذا؟ انتهى. الله محيط بكل أعمالكم، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، يعني الحق سيؤدى لصاحبه وافيا، ليس بالدرهم والدينار، لأن يوم القيامة ما فيها لا درهم ولا دنانير، وإنما بالحسنات والسيئات، وإنما بالحسنات والسيئات، والله بما تعملون عليم. هنا سؤال للإخوة الحفاظ، والله بما تعملون عليم في القرآن آية ختمتا بهذا الختم، والله بما تعملون عليم، هذه واحدة، الثانية ما هي؟ تفضل. ها؟ إيش؟ لا نعم، والله بما تعملون في القرآن، أنا أطرح هذا السؤال لتثبت هذه فائدة، لتثبت هذه الفائدة، في الحافظ يحتاج أحيانا ما يثبت له حفظه. والله ما تعملون عليم أيضا لا، وأنا ما أريد هكذا، أريد جواب، يعني آية، ما قلت ما هي السورة، أريد آية يحدد لي، يقرأ لي الآية ما هي. إذن تنظرون في المصحف و تنضبط لكم في بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ،
قال رحمه الله: احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.